وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه. أما بعد، بإذن الله جل وعلا، فلازلنا في خضم سلسلتنا الطيبة المباركة والتي تحت عنوان واحة العلم، ولازلت في شرح الكتاب الطيب المبارك في الداء والدواء للإمام شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله رحمة واسعة. ونحن في الحلقة الخامسة، لازلنا في باب الإلحاح في الدعاء بإذن الله جل وعلا. أسأل الله جل وعلا أن يلهمنا حسن الدعاء وأن يستجيب، فإنه هو رب الأرض والسماء سبحانه وسبحانه. وتحدثت بإذن الله جل وعلا عن أن الإلحاح في الدعاء من أنجع الأدوية ومن أنفع الأدوية. وركز، وعدتكم في الحلقة الماضية بأن نتمتع بما كان وبما يكون في الحلقة هذه إن شاء الله جل وعلا، والموفق من وفقه الله جل وعلا. لذا أسأل الله وحده أن يوفقنا، ونحن على الوعد بإذن الله جل وعلا. ولازلت أكرر، نحن نقلة ولسنا بعلماء، نحن نقلة ولسنا بعلماء. وأسأل الله جل وعلا أن يرزقنا حسن النقل، فإن التوفيق منه وحده سبحانه. لازلت أتحدث عن الإلحاح في الدعاء بإذن الله جل وعلا، وأبدأ في تحرير حلقة الليلة، وأذكركم بحديث طيب مبارك، وأقول للآباء، للأمهات، للإخوان، للأخوات، للأبناء، للبنات، ركزوا، ركزنا بإذن الله جل وعلا. فإنني حينما أمضي في هذه الحلقة، فإنني سأعرج على النقاط العقدية وعلى النقاط الفقهية وعلى الأمور الإيمانية. فركزوا وركزنا، يرحمكم ويرحمكن الله. مرة ثانية أمهد للدخول في دليل أبدأ به من صحيح سنة محمد صلى الله عليه وسلم في حلقة الليلة. الحديث من طريق الصحابي الجليل أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. أبدأ قائلا عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا. أكررها تارة أخرى، ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى الثلث الأخير من الليل. مرة ثانية بنا نتمتع في الضبط بإذن الله جل وعلا، ثم بالشرح. يقول: الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. يقول: ينزل ربنا من السماء الدنيا. مرة ثانية، من الذي ينزل؟ إنه الله جل وعلا. ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى الثلث الأخير من الليل. ماذا يجري؟ فيقول: من يدعوني فأستجيب له. مرة ثانية، ما الذي يجري؟ فيقول، أي ربنا جل وعلا، من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. مرة ثانية، أظن أن الحديث بحاجة إلى تأني وليس بحاجة إلى تعجل أو تسارع. قلت إن طريق من طريق أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، وهو الراوي الأعلى عن النبي صلى الله عليه وسلم، النبي المعصوم يقول: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل، وفي رواية حين يبقى الثلث الأخير من الليل. فيقول، يعني ربنا، من يسألني فأعطيه، من يدعوني فأستجيب له، من يستغفرني فأغفر له. الحديث عند الإمام البخاري في صحيح برقم 1145. مرة ثانية، الحديث عند الإمام البخاري في صحيحه برقم 1145، عند الإمام مسلم 758-168. طيب، قلت لكم لابد وأن نعرج عقديا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ينزل ربنا، ونحن نعلم تماما أننا بالنسبة إلى الأسماء والصفات هناك واجب علينا. ما هو الواجب علينا تجاه نصوص الكتاب والسنة في الأسماء والصفات؟ احفظي، لا يقولن قائل إن الكلام فيه مشقة، أبدا أبدا، بل هو بسيط. وأريد أن أوضح لآبائي والأمهات، لإخواني ولأخواتي، أن العلم نور، وليس المقصود بالعلم مجرد أن يتحدث الإنسان هكذا أو أن يترنم بالشعر أو بكذا، فإن الطرقيين يتقنون ذلك وإن الروافض يتقنون ذلك، ولا خير في ذلك. لذلك أكرر طارة أخرى، العلم هكذا ما الواجب علينا تجاه نصوص الكتاب والسنة في الأسماء والصفات؟ أكرر، الواجب علينا إبقاء دلالتها على ظاهرها من غير تغيير. لماذا؟ لأن القرآن نزل بلسان عربي مبين، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم بلسان عربي مبين، فواجب إبقاء دلالة اللفظ على ما هو عليه، لأن تأويل ذلك أو لأن إخراج ذلك عن ذلك إنما هو تقول على الله بلا علم، وهو حرام من باب قوله جل وعلا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ولذلك حينما يقول النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا، إذن هذه صفة النزول، وصفة النزول صفة ثابتة لله جل وعلا على الوجه اللائق به كمالا. مرة ثانية، صفة النزول صفة ثابتة لله جل وعلا على الوجه اللائق به كمالا، وهي ثابتة في صحيح سنة محمد صلى الله عليه وسلم وبإجماع سلف الأمة. ولطلاب العلم على سبيل السرعة أقول، صفة النزول صفة ثابتة بدلالة صحيح السنة وإجماع سلف الأمة. أما عن دلالة صحيح السنة، هو قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري في صحيحه ومسلم في صحيحه، ينزل ربنا. إذن ينزل ربنا نزولا يليق بعلوه وجماله وكماله. هذا النزول حينما أتحدث فيه أقول هو صفة ثابتة لله جل وعلا. ثم يقول قائل، هل النزول هذا يقتضي أن يخلو منه العرش أو أن لا يخلو منه العرش؟ هذا موضوع سأجعل له حلقة عقدية كاملة بإذن الله جل وعلا، لكن الذي يهمني أن أعرج على الظاهر العقدي الذي معي الآن. ينزل ربنا إلى السماء الدنيا، مرة ثانية، إلى السماء الدنيا، حين انظر، حين يبقى الثلث الأخير من الليل. إذن عندي زمان، متى ينزل ربنا جل وعلا النزول اللائق بعلوه وجماله وكماله إلى السماء الدنيا؟ في هذا النص أقول في الثلث الأخير من الليل، حين يبقى الثلث الأخير من الليل. قلت في النص بالذات لأن عرفة فيها نزول يختلف عن هذا بالنسبة للتوقيت إلى آخره، ولذلك فأنا أحرر النص فقط. إذن ينزل ربنا حين يبقى الثلث الأخير من الليل. فيقول، من الذي يقول؟ الحق جل وعلا. من الذي يقول؟ ملك الملوك. من الذي يقول؟ الله جل وعلا. فيقول، من يدعوني فأستجيب له. وأنا أتحدث عن الدعاء، ولازلت في باب الإلحاح في الدعاء، ولازلت أقول بقول المصنف رحمه الله، باب الإلحاح في الدعاء من أنفع الأدوية. ولذلك أكرر أن الله جل وعلا يقول من يدعوني، من يدعوني فأستجيب له. الله أكبر، من يدعوني، دل هذا على كرم رب الأرباب تجاه التراب. نعم، دل هذا نقطة نقطة، دل هذا على كرم رب الأرباب تجاه التراب. هو يتكرم علينا ويتفضل علينا بمنه، فيقول من يدعوني، أي من الموحدين من أهل السنة والجماعة، من يدعوني فأستجيب له، من يدعوني فأستجيب له، حتى ولو دعا الكافر ربه أن يهديه إلى الإيمان وأن يشرح صدره وقدر الله له ذلك، فإن الله يستجيب له. من يدعوني فأستجيب له، حتى بالنسبة للمظلوم وإن كان كافرا ودعا وأيقن بوجود الله جل وعلا ودعا على الظالم، فإن الله على الرأي الراجح يستجيب له. المهم، من يدعوني فأستجيب له. لازلت أقول، نتحدث في هذا الباب، العبد يدعو والرب يجيب،
قلت والجزاء من جنس العمل، بمعنى أن العبد دعا والدعاء عبادة، من قوله صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة. ولذلك فإن العبد لما دعا كان في عبادة فاستجاب الله جل وعلا، والجزاء من جنس العمل. قلت فحينما يقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، الله أكبر، أقف عند هذه، من يسألني فأعطيه. وكأني أتذكر الحديث الصحيح الوارد عند الإمام مسلم في صحيحه من طريق أبي سعيد رضي الله عنه أرضاه، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ومن يستغني يغنه الله. ولذلك هذه لها محك سأتعرض إليه الآن. المهم يقول من يسألني فأعطيه، أقول لأن كل شيء بيد الله. ربما إذا قال كبير أو عظيم أو رئيس أو أمير أو ملك أرضي أو وزير أو صاحب مال أو صاحب سلطان قال من يسألني فأعطيه، ربما من تغى من اللفظة حتى تخرج روحه من بين جنباته فأنى له أن يعطي. أيضا ليس كل شيء يملكه العبد وإن كان ملكا أو رئيسا أو أميرا أو وزيرا أو ما شابه. ولذلك أعطيكم مثالا على ذلك. أبو حامد في الجزء الثالث من الإحياء بتحقيقنا وعند غيره ذكر ذلك أبو الفرج وغيره رحمة الله عليهم أن معمرا من نجران دخل على معاوية رضي الله عنه وأرضاه وقد بلغ من العمر 200 عام، فقال له معاوية يا هذا كيف رأيت الدنيا؟ قال سنيات بلاء وسنيات رخاء، سن بلاء سن رخاء، يوم بيوم وليلة بليلة، يولد مولود ويهلك هالك، ولولا المولود لباد من على ظهر الأرض، ولولا الهالك لضاقت الأرض بمن عليها. فقال له معاوية رضي الله عنه وأرضاه سلني حاجة، سلني حاجة. قال عمر مضى فترده، أو أجل قد أقبل علي فتدفعه عني. احفظ احفظي، عمر مضى فترده، أو أجل قد أتى فتدفعه عني، عد لأيام الشباب مرة ثانية أو ادفع الموت عني. قال لا أقدر على شيء من ذلك. قال إذا دعني مع الذي يقدر على كل شيء وهو الله. الله أكبر، ألم أقل لكم إن المخلوق لا يملك كل شيء على الإطلاق، إن الحي الحاضر لا يملك كل شيء على الإطلاق من البشر. ولذلك هذا هشام بن عبد الملك كما جاء في الترجمة يرى سالم ابن عبد الله بن عمر، يرى سالم ابن عبد الله ابن عمر ابن الخطاب في المسجد النبوي ويراه في صلاته فينتظر حتى ينتهي سالم من صلاته فيقول له سلني حاجة. قال انتظر حتى أخرج من المسجد. فانتظر حتى إذا خرج سالم من المسجد قال له يا سالم سلني حاجة. قال من حوائج الدنيا أم من حوائج الآخرة؟ قال بل من حوائج الدنيا. لماذا؟ لأن حوائج الآخرة بيد الله جل وعلا. من حوائج الدنيا. قال يا ماذا ما سألتها من الذي خلقها، أسألها منك أنت. ثانيا ليس كل أحد يملك كل شيء في الدنيا على الإطلاق. وكأني أتذكر الرواية التي أوجدتها في كتاب الخائفون من الله وحررتها وحققتها كاملة. هذا هو شيخ سلفي يمضي في أحد شوارع الكوفة فيرى غلاما صغيرا قد جلس يحفظ في كتاب الله جل وعلا، فأعجب به فدنا منه ثم قال يا هذا أين أبوك؟ قال مات رحمه الله. أين أمك؟ قال ماتت رحمها الله. فقال يا هذا أترضى أن أتخذك ولدا؟ لا أتحدث عن التبني، فإن التبني منسوخ في مبتدأ سورة الأحزاب. قال: أترضى أن أتخذك ولدا، أي أن أجعلك كابنا لي؟ قال: دعني. قال: لا. قال: إذن لي شروط. قال: اشرط علي ما شئت. قال: أن تطعمني إذا أنا جعت. قال: أقدر على ذلك. قال: أن تسقيني إذا أنا ظمئت. قال: أقدر على ذلك. قال: أن تشفيني إذا أنا مريض. قال: لا أقدر على ذلك. قال: أن تحييني إذا أنا مت. قال: حسبك. قال: أن تغفر لي خطيئتي يوم الدين. قال: حسبك يا ولدي، فأنا لا أقدر على شيء من ذلك. قال: إذن دعني، فأنا مع الذي يقدر على كل شيء وهو الله. الله أكبر. ألم أقل لكم إن ملوك الدنيا وإن رؤساء الدنيا وإن وزراء الدنيا وإن أمراء الدنيا لا يملكون كل شيء على الإطلاق، بل هم بشر لهم ما للبشر وعليهم ما على البشر بالنسبة لصفات النقص وما شابه ذلك. عود على بدء دون الخروج من الأمر. لذلك أعود، انظر: من يسألني فأعطيه. ربنا الذي يقول ذلك: من يسألني فأعطيه. ولذلك لما قال البعض من الذين دخل الشفة معتقدهم ودخل الدخن رؤوسهم، الذين يقولون إن النزول ليس لله جل وعلا، بل إن النزول لملك من الملائكة أو لموكب من الملائكة أو لروح من الملائكة، قلنا: هذا باطل. وأن للملك أن يتحدث باسم الله جل وعلا وأن يقول: من يسألني فأعطيه، من يدعوني، والمعلوم أن ذلك لله وحده. فانتبه يرحمك الله، انتبه يرحمك الله. إذن من يسألني فأعطيه، قلت: لأن الخير كله بيد الله ليس بيد المخلوق. ربما إذا ذهبت إلى أمير أو إلى رئيس أو إلى وزير أو إلى ملك أرضي وسألته أمرا كما قلت ثم مات، أو انتزع الحكم منه في هذه اللحظات، أما له أن يقدم لك شيئا؟ أبدا. لذلك لا تجعل الثقة إلا في الله جل وعلا. أهو من يسألني فأعطيه، لأن الخير كله بيد الله جل وعلا. قل: اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. الله أكبر، الله أكبر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يوصي ابن عمه، أكررها، النبي صلى الله عليه وسلم يوصي ابن عمه الذي دعا له بأن يفقهه الله في الدين وبأن يعلمه التأويل، لذلك صار إماما بحرا عالما ترجمانا لكتاب الله جل وعلا، راكب خلف النبي، رديف النبي، من حديث ابن عباس، وهو ابن عباس الذي نصح من قبل النبي صلى الله عليه وسلم، غلام راكب رديف النبي صلى الله عليه وسلم. يوم النبي يقول له: إيه يا غلام؟ إني معلمك كلمات. يا غلام إني معلمك كلمات. من اللي بيعلم؟ سيد البشرية، سيد الأولين والآخرين، سيدنا محمد صلوات الله وسلامه عليه. يقول: يا غلام إني معلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله. قف قفي، إذا سألت فاسأل الله. الله أكبر. من الذي ينصح؟ إنه الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، ينصح ابن عمه الصغير: إني معلمك كلمات، احفظ الله يحفظك. والمعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم أشفق على الأمة من نفسها على نفسها، وهو أرحم بهذه الأمة من نفسها على نفسها، لقوله جل وعلا: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. الله أكبر. ما علم من خير إلا ودل الأمة عليه، وما علم من شر إلا ونهاها عنه. لذلك يقول: يا غلام إني معلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله. مرة ثانية: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. واعلم أن الأمة إلى آخر الحديث، ها هنا الشاهد: إذا سألت فاسأل الله. ولذلك ربنا جل وعلا يقول: من يسألني فأعطيه. الله أكبر، انظر إلى التقاء الأدلة وإلى الجمج والتحرير هذا. أهو: من يسألني فأعطيه، إذا سألت فاسأل الله، لأنه الذي يعطي ولأنه الذي يمنع، ولأن الخير كله بيد الله جل وعلا. ولذلك ذكرت في كتابي الصلاة رواية حررتها بالنسبة لإسنادها لطلبة العلم. المهم أن رجلا من السلف كان عابدا، كان تقيا، كان ورعا، كان صواما، كان قواما، كان منفقا في سبيل الله جل وعلا. ولذلك أقول لإخواني، لأخواتي، لأبنائي، لبناتي: انظروا إلى زماننا هذا، انظروا إلى زماننا هذا، انظروا إلى ما فيه. إذا ما قيل إننا نريد أن نتعاون مع الراقصات أو مع ذلك أو مع أشباه الراقصات بالأموال، قام شياطين الإنس من البشر بجمع الملايين في لمح البصر. وإذا ما قيل إن بلاد الكفر بحاجة إلى كذا، أخرجت الدنانير وأخرجت الليرات وأخرجت الجنيهات وأخرجت الدولارات لصالح أعداء رب البريات. أما إذا قيل العطاء هذا للموحدين، للركع السجود، للمنفقين، للراكعين، للساجدين، للمعتمرين، للحجيج، للفقراء الذين يوحدون الله جل وعلا، رأيت البخل والشح. حقا صدق صلى الله عليه وسلم: يأتي على الناس سنوات خداعات، هذه الأيام وما فيها من قلب يصدق فيها الكاذب، ويكذب فيها الصادق، ويخون فيها الأمين، ويؤتمن فيها الخائن، وينطق فيها الرويبضة. قيل: وما الرويبضة يا رسول الله؟ قال: التافه، التافه، يتحدث في أمور العامة. ولذلك إذا ما نظرنا إلى ما نراه في زماننا هذا، رأينا أمرا عجبا. أسأل الله هداية الجميع. المهم، هذا رجل كان من المنفقين على الفقراء، من المنفقين في سبيل رب العالمين، لا يخشى فقرا، لأنه يوقن تماما بأن الرزاق هو الله جل وعلا. نعم، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. الرزق كله بيد الله، وفي السماء رزقكم وما توعدون. الله أكبر، الله يبسط الرزق لمن يشاء، قضية كلها بيد الله جل وعلا. المهم، هذا رجل كان ينفق ينفق ينفق، فبتلي فضاق الأمر عليه، ضاق الأمر عليه، ضاق الأمر عليه، حتى صار لا يملك شيئا. وذات ليلة اشتد الأمر أكثر عليه وعلى أهله وعلى أولاده، فقالت له أهله في ذلك، فخرج له لا يملك قوته ولا يملك ماله، واشتد الأمر بأولاده، فما كان منه إلا أن خرج متوكلا على الله جل وعلا، ثم اتجه إلى المسجد الجامع، فأخذ يقوم الليل فيه، يركع ويسجد بين يدي مولاه سبحانه وتعالى. في هذه اللحظات أمير البلدة كان يعاني من جراء إثم قد ارتكبه، وما استطاع أن ينام من ضجر الألم. انظروا، ألم أقل لكم إن عين الله لا تنام، لا تأخذه سنة ولا نوم، وهو قيوم قائم بأمر خلقه. ماذا جرى؟ هذا يعاني ضيقا وفقرا وجوعا، وكذا أهله، وهذا يتألم من ذنب، لكنه يمتلك الأموال وكل شيء. لذلك فكر وفكر، وقال لأتصدقن بصدقة، على الله جل وعلا أن يشرح صدري وأن يصلح لي بالي وأن يذهب عني همي. وبالفعل أمر خادمه بأن يعد له الركبة، فركب الدابة وحمل عليها طعاما وأخذ مالا، وقال لأعطين ذلك لمن قابلني من فقراء المسلمين، ثم انطلق. فانطلقت به الدابة حتى وقفت أمام هذا المكان، قال لأنزلن ولأصلين ركعتين لله جل وعلا في جوف الليل، على الله أن ينير لي قلبي. وبالفعل نزل ودخل المسجد فرأى هذا يبكي ويتضرع لله جل وعلا، فصلى بجواره ثم جلس كي ينتظر، حتى إذا ما انتهى ذلك من صلاته قال ما اسمك؟ قال كذا. قال يا هذا، هذا الطعام لك وهذا المال لك، وقد جعلته لله جل وعلا، لعل الله أن يشفي صدري. فأخذه وشكر الله على ذلك. فقال الأمير ويا هذا، إن احتجت شيئا آخر فتعال إلي إلى بابي فإني أنا الأمير. قال لا وربي، لو احتجت شيئا آخر ما أتيتك أبدا، لكني آتي إلى الذي سخرك إلي في هذا الوقت من الليل، وهو الله رب العالمين. الله أكبر، الله أكبر، ثقة في الله. يقول له تعالالي ما تحتاج، تعالالي أنا الأمير، أنا الملك، أنا الرئيس، أنا الوزير، أهو ده العنوان، تعال على بابي. قال له لا وربي لن آتيك، لكني آتي إلى الذي سخرك إلي في هذا الوقت من الليل، وهو الله رب العالمين. الله أكبر، يقين ما بعده يقين. أسأل الله جل وعلا أن نتفقه ذلك. لذلك أعود إلى النص، من يسألني فأعطيه، ثم أعود إلى نص الترمذي وأحمد من طريق ابن عباس، وإذا سألت فاسأل الله. ولذلك هذا سأل الله جل وعلا فساق الله إليه الخير، ولذلك كانت ثقته في الله جل وعلا وليست في المخلوقين. يا رجل، ربما قال لي الرئيس، ربما قال لي الوزير، ربما قال لي الملك، إن احتجت شيئا آخر فتعال إلي، ثم انصرف عني واحتجت، فإذا هو قد مات أذهب لمن؟ إذن أسأل الحي الذي لا يموت، أما هذا فهو يموت. الثقة في الله جل وعلا. أيضا نقطة مهمة جدا، تكلم عن الدعاء، الإلحاح في الدعاء. أيضا من أتوسم فيه الصلاح وكان من أهل السنة من العاملين ومن المحاربين للبدعة والمبتدعين، توسمت فيه خيرا أقول له ادعوا لي، ادعوا لأولادي، ادعوا لزوجتي. ولذلك دعاء الصالحين هذا يدخل في التوسل المشروع. نقطة عقدية ثانية ركز فيها، ركزي، يدخل في التوسل المشروع، وهو التوسل بدعاء الصالحين. التوسل بدعاء الصالحين، مش المقصود بتوسل بدعاء الصالحين أن أذهب إلى ميت أو إلى ضريح وأقول إن هذا من الصالحين أنا أدعوه حتى يدعو ربه، أو أدعوه حتى يحقق لي ربه. لا وربي، فإن الدعاء عبادة لا تصرف لغير الله جل وعلا، وإن صرفت فهي شرك أكبر. لذلك ما كان من المشركين إلا أن قالوا ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، أعوذ بالله من ذلك. ولكني أتحدث بدقة عقلية، اسمع مرة ثانية، التوسل بدعاء الصالحين بأن يطلب الدعاء من مسلم حي حاضر أن يدعو له. مرة ثانية، أن يطلب الدعاء من مسلم حي حاضر. مرة ثالثة، أن يطلب الدعاء من مسلم حي حاضر توسم فيه الصلاح ورآه من أهل السنة وليس من المبتدعة. يعني مثلا هل أذهب إلى شيعي إلى رافضي وأقول له ادعو لي؟ أعوذ بالله، وما دعاء كذا. هل أذهب إلى مبتدع يطوف حول الأضرحة ويقبل الأعتاب ويدعو الموتى من دون الله جل وعلا وينظر لهم ويستغيث بهم ويذبح لهم وأقول له ادعو لي يا أخي؟ أي دعاء هذا؟ أي دعاء وهو متلبس بالشرك الأكبر؟ هل أذهب إلى يهودي وأقول له ادعو لي يا أخي؟ هو على الكفر الأكبر بالله، ومشرك شركا أكبرا بالله. هل أذهب إلى نصراني وأقول له ادعو لي يا أخي؟ ليس لي بأخ، ليس لي بأخ، بل هو مشرك شركا أكبر، بل هو كافر بالله جل وعلا. إذا أنظروا، أذهب إلى بهائي؟ لا كافر. قدياني؟ لا كافر، إلى آخره. إذا أذهب إلى مسلم من أهل السنة أتوسم فيه الصلاح ويكون حيا حاضرا. هذه النقطة العقيدية بالذات أركز عليها، العقيدة بالذات أركز عليها، ولا أريد أن أتعجل. المهم هذا من أهل السنة والجماعة بضابط أن يكون مسلما حيا حاضرا أتوسم فيه الصلاح، وهو من أهل السنة والجماعة. فهذا التوسل مشروع، وهو التوسل بدعاء الصالحين. المهم واحد يقول لي في دليل على كده، في دليل على كده بالمسلم الحي الحاضر؟ نعم في دليل القرآن. قالوا يا أبانا، سورة يوسف الآية 97، قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. الله أكبر. قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. دليل أوضح من ظهور الشمس في كبد السماء. أيضا طيب في نقطة، واحد يقول لي أذهب إلى واحد من أهل السنة، الرجل ده أنا حاسس من الصالحين، الرجل ده أنا أرى فيه الصلاح، الرجل ده أنا أرى فيه كذا، بس الضابط لا تتبرك به ولا تجي تمسح لي على ثيابه ولا على رأسه ولا أنك تأخذ منه وتقبل بركة ولا جلس عندي هنا بركة، أبدا، حرام، أمر بدعي، بدعي، ما في بركة، ما في. البركة ليس مقصودا بها كذا، البركة في العمل الصالح وما شابه ذلك منه، لكن البركات بالنسبة للذات كانت في النبي صلى الله عليه وسلم، تلتمس البركة من ذات النبي صلى الله عليه وسلم، من شعره، من عرقه إلى آخره، وهذه من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز أن تلتمس البركة من غير النبي، إنهم التمسوا البركة من شعر النبي صلى الله عليه وسلم، من عرق النبي صلى الله عليه وسلم، من وضوء النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخره. أما من بعد النبي أبدا، هي خصيصة للنبي، بدليل أن أبا بكر هو أفضل الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما التمسوا البركة لا من شعره ولا من عرقه ولا من وضوئه ولا من ذاته ولا من بدنه ولا من أي شيء أبدا، ولا من عمر ولا من عثمان ولا من علي ولا من الجميع. إذن انتبه لي وما تختارش بحد، شفاني بضرب لك، لا تختار بأحد على الإطلاق، ولا بشيخ المشايخ ولا بإمام الأئمة، اوعى. قلوب العالمين بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، أنت لا تدري، الزوب الآن بيكلمك، لا تدري قلبه، لا تدري هل هو يثبت أم والعياذ بالله يفتن في دين الله جل وعلا، لا تدري أي شيخ بلا استثناء، لا تختار. ولذلك نقل شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله عن يحيى ابن معاذ الرازي رحمه الله الحكيم صاحب الحكمة في مدارج السالكين قال لا تغتر بمكان صالح، حتى لو رحت عند الكعبة تمشي البركة بقى من الثوب من سترة الكعبة ولا من كذا، البعض يأخذ معاه مشط كده أو موس ويقوم قاطع حترك من الكعبة، كسوة الكعبة، انت كده حرام، انت كده خاين، انت كده حتى قاطع لكذا، انت كده مجرم. ثانيا لا يجوز التبرك بهذا الشيء على الإطلاق، انت مأمور بعبادة أدها متبعا لمحمد صلى الله عليه وسلم، إنما لا تلتمس البركة لا من قماش ولا من شبه ذلك على الإطلاق أبدا. ركزوا معايا في هذا، أنا بأكد جدا لأن النقطة خطيرة للغاية. أنا رحت مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، لا التمس البركة على الإطلاق لا من الأرض ولا من الجدر ولا من الأخشاب على قبر النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أبدا أبدا أبدا، هذا حرام وذن المبتدعات أبدا، لا يجوز. إنما المكان مفضل والمكان له شرف، الصلاة فيه لها أجر عظيم، إذن أسلم باتباع لمحمد صلى الله عليه وسلم. إنما عدت تجع وأتوجه للقبر وأقول كذا وأستغيث بالنبي، حرام حرام، لا يجوز لا يجوز. من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على عقبكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. قضية منتهية منتهية. إذن لا تختار بمكان صالح، فليس هناك أصلح من الجنة وفيها لقي آدم ما لقي حتى أهبط إلى الأرض. ولا تختار بكثرة العلم، فإن بلعام بن باعوراء أعطاه الله الاسم الأعظم الذي إذا سئل به أعطى، وإذا دعي به أجاب. الرجل كان وليا، كان صالحا، كان تقيا، حتى أن الله أعطاه الاسم الأعظم. شوف معه الاسم الأعظم الذي إذا سئل الله به أعطى، وإذا دعي به أجاب، ورغم ذلك فتن فتن. واتل عليهم نبأ الذي أهل ربنا في إيه وفي أمثاله، واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب. الله أكبر. ومن يهن الله فما له من مكرم. بعدما ربنا جعله وليا وأعطاه الاسم الأعظم قال مثله، فمثله كمثل الكلب إيه تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. ما تختارش بحد ولا بكثرة علم عند أحد أبدا. ربما صار زنديقا، ربما فتن في دين الله جل وعلا إلى آخره. ولا تختار بكثرة العبادة، فإن إبليس عبد الله هكذا كما هي منقول عن الحسن ورحمه الله ورضي عنه وارضاه، وها هنا رواية 80,000 سنة. قلت لم يرد هذا أي العدد في أثر صحيح يعتمد عليه، فانتبه. عبد الله 80,000 سنة وصار شيطانا رجيما، يعني إبليس كان عبدا تقيا صالحا رفعه الله جل وعلا وجعله مع الملائكة المقربين وكان في الجنة، وبعد ذلك فتن فصار شيطانا رجيما. الله أكبر. قضية منتهية أهو، ما تختارش بحد. شوف اللي جايبه. ولا تختار برؤية الصالحين ولا بمجالستهم، بأكد على مرة ثانية، ولا تختار برؤية الصالحين ولا بمجالستهم، فليس هناك أصلح من النبي صلى الله عليه وسلم. ورغم ذلك فإن المنافقين والمشركين رأوه وسمعوه ولم ينتفعوا لا برؤيته ولا بسماعه، أي مات والعياذ بالله جل وعلا على الشرك وعلى الكفر بالله جل وعلا. انتبه يرحمك الله، انتبه. بأصل لكم تأصل عقدي بين ثنايا الكلام. لماذا؟ لأن هذه النقاط غاية في الأهمية، غاية في الأهمية. طيب اسمع معي كده. إلانا أقولها دي الثوري مع شيبان الراعي. الثوري اللي هو سفيان الثوري. سفيان الثوري دي أنا أوجدها عندي في صرخة إلى العصاة صفحة 44، ومن أراد العودة إلى ترجمة سفيان الثوري هو إمام المحدثين إمام العباد السيد الكبير، يرجع لطبقات الحفاظ وتذكرة الحفاظ والتهذيب والميزان. هذا الإمام العابد التقي الورع توفاه الله جل وعلا في 61 فوق 100 من الهجرة. المهم إلا حصل أنه ركب إلى الحج مع شيبان الراعي في محمل، يعني على ظهر الناقة كده، ده في المحمل وده في المحمل، فكان يبكي طوال الليل. اللي هو سفيان هو الإمام العلامة المحدث العابد، فضجر لذلك شيبان وقال يا سفيان علام البكاء، إن كنت تبكي من المعاصي فاتركها. قال لا والله ما فكرت فيها لا في صغيرها ولا في كبيرها منذ 40 سنة أبدا. قال إذن على ما تبكي؟ قال أبكي لخوفي من الخاتمة، أبكي لخوفي من الخاتمة. ممكن نرى الرجل اليوم في زماننا هذا بلغ من العمر أشده، تعدى 60 عاما، بل بلغ 70 عاما، أو بلغ 80 عاما، ونراه لا يتقي الله جل وعلا، ويراه البعض من أبنائنا على الفضائيات وهو يلبس انسيالا أو يلبس سلسلة أو يتشبه بالنساء، ولا حول ولا قوة إلا برب الأرض والسماء. رجل إلى أين؟ إلى أين؟ إنك قد شئت، استحي من الله جل وعلا واستحي من نفسك. ربما ترى الرجل بلغ من العمر أشد ويتلقى الرشاوة، وتراه كذابا نصابا أفاكا مرابيا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربما ترى الرجل قد بلغ من العمر 60 أو 70، وتراه والعياذ بالله من الظالمين، من آكل أموال اليتامى، من آكل أموال المساكين، تراه متكبرا، تراه ظالما، تراه متجبرا إلى آخره. اتق الله. إلى أين؟ إلى أين أنت ذاهب؟ إنك أخطأت الطريق. المهم، قلت بإذن الله جل وعلا، هذا يقول له لكني أخشى من الخاتمة، أبكي خوفا من الخاتمة، خايف. خايف إمام، عارفين يعني إمام؟ كان إمام أهل الأرض، كان محدثا، كان عالما، كان عابدا، كان صواما، كان قواما، كان سيدا لأهل الأرض، وأعجبك خايف من الخاتمة. لا حول ولا قوة إلا بالله. ليه؟ ليه؟ اسألوا شيبان، ليه؟ ليش؟ يقول له لأني رأيت شيخا لي جاور المسجد الحرام 30 سنة، 30 عام وهو بجوار المسجد الحرام، ما يترك فردا في جماعة في المسجد الحرام. تعلمنا على يديه، وقرأنا الحديث على يديه، وتعلمنا على يديه، وأخذنا العلم منه، وكان يحمل كتاب الله جل وعلا، يعني حديث وقرآن وفقه وكل شيء. وفتن، فلما أتته المنية حول رأسه تجاه المشرق ومات على الكفر بالله جل وعلا، ومات على الكفر بالله جل وعلا. الله أكبر. إن الرجل لا يعمل الزمان الطويل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها مقدار ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخل النار. الله أكبر. والحديث في الصحيح. لابد وأن نتيقن أن الأمر كله بيد الله، وأن قلوب العالمين بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. علينا أن نعود إلى الله جل وعلا في كل لحظة في كل نفس، وأن نتوب وأن نؤوب إلى الله جل وعلا، فإن الأمر كله بيد الله جل وعلا. أيضا فإنه لا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. أيضا أقول، ذكر القرطبي رحمه الله في الصفحة 42 من كتاب التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة، على سبيل السرعة بأكد ما ذكرته حتى أخرج إلى غير ذلك، أكاذب صفحة 42 طبعا المحققة. المهم لن أذكر اسم الدار حتى لا يكون الأمر دعاية لها، في كتاب التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة. أيضا في جو الدواء الذي أقوم بشرحه الآن وهو من تحقيقي بإذن الله جل وعلا، أسأل الله القبول. أيضا وفي الروض وفي الجامع المتين صفحة 73 فوق 100، أقول بإذن الله جل وعلا ما الذي جرى. يحكي القرطبي رحمه الله ويحكي غيره رحمة الله عليهم أن مؤذنا كان يصعد المنارة فيؤذن في الناس، أذن في الناس 40 سنة ما يترك آذان، يعني لا في الفجر اللي هو صلاة الصبح، ولا في الظهر، ولا في العصر، ولا في المغرب، ولا في العشاء، مؤذن 40 سنة هو على الآذان، أهو ما يترك فرضا. القلب ألا وإن في الجسد مضغة بمقدار ما يمضغ في الفم، سميت مضغة لأنها بمقدار ما يمضغ في الفم، أهي ألا وإن في الجسد مضغة، قطعة لحم القلب ليه، ألا وإن في الجسد مضغة إن صلحت صلح الجسد كله، وإن فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ولذلك انظر، ربما يظهر بعض الناس بمظهر النساك وأنه من الأتقياء، أنه من الأنقياء، أنه من الأبرياء، أنه من المتقين، أنه من الصالحين، أنه من الربانيين، وهو من ألد الخصوم على الله رب العالمين، نعوذ بالله من ذلك. هذا الرجل كان يؤذن على مدى 40 سنة على المنار. انظروا
ربنا لا يظلم، ولكن ربنا يطلع على الظاهر والباطن، أما ونحن فلنا الظاهر، ولله الإطلاع على السرائر. هذا رجل باطنه يخالف ظاهره، صعد يوما رقى المنارة حتى يؤذن، حتى إذا بلغ حي على الفلاح ألقى بنظره في بيت الجيران، ألقى بنظره فرأى شابة جميلة ظن أن عينه ما وقعت على أجمل منها، نصرانية طبعا، والقصد أنه ما يفتن المسلمين، أهو نصرانية. فنظر إليها فشغف بها فتعلق قلبه. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، أنت مطالب بنظرة الفجأة وقعت عينك، وقف. ليه؟ لأن الشيطان سيصير رسولا منك إليها ومنها إليك، هتبقى مصيبة مصيبة. ولذلك أطال النظر أطال النظر. ألم أقل لكم إن باطنه يخالف ظاهره، بدليل أنه على شيء ويدعو لآخر. ولذلك أطال النظر إليها فشغف بها فتعلق بها. فلما انتهى من الصلاة نزل إليها ودخل عليها وقال تزوجينني. قالت لا، أنا نصرانية وأنت على الإسلام، لم أتزوجك. قال شغفت بك. قالت لا. مهم، ذهب إلى بيتي فتعلق بها، واشتد هيمانه وزاد هيجانه، فتعلق قلبه بعاطفة الهوى، فذهب إليها تزوجينني. قالت لا، أنا على النصرانية وأنت على الإسلام. قال تزوجينني، فإني تعلقت بك، أي شغفت بك، امتلكت قلبي واستوليت على مجامع حبي. المهم قال لها ذلك. أما هي قالت لا، إلا أن تتنصر وأن تدع دين الإسلام. فضرب معها موعدا على أن يترك الإسلام وأن يدخل دارها وأن يكون على النصرانية. وفي هذا اليوم دخل بيتها، انظر، دخل بيتها وصعد على سطح الدار لقضاء حاجة. خلاص كفر، هيتزوجها في الليلة دي، خلاص خرج من الإسلام. أهو صعد على سطح الدار لقضاء حاجة، ما أن بلغ قمة الدار حتى التوت رجله فسقط ميتا على الكفر بالله جل وعلا. فلا هو بالمرأة نال ولا بالآخرة فاز، لا هو بالمرأة نال ولا بالآخرة فاز. فنعوذ بالله من سوء الخاتمة وشؤم العاقبة، نعوذ بالله من سوء الخاتمة ومن شؤم العاقبة. فتيقن يرحمك الله، وكن متيقظا معي حرفا بحرف، يرحمك الله يرحمك الله أيضا. الدعاء والإلحاح فيه له عجائب سأتيكم بمتع الآن بإذن رحيم الرحمن. أكرر، الدعاء والإلحاح فيه من أنفع ومن أنجع الأدوية. ولذلك تمتع معي بما كان السلف عليه بالنسبة للدعاء والإلحاح في الدعاء، وكيف استجاب لهم رب الأرض والسماء. أبدأ بالرواية الأولى التي أعددتها بإذن الله جل وعلا. هذه الرواية أوردها الإمام ابن أبي الدنيا في كتابه المشهور مجاب، مجاب على اعتبار أنني بدأت جملة اعتراضية، أو على اعتبار أنني بدأت كلاما جديدا بالعنوان مجاب الدعاء، أو إن شئت جعلت على الإضافة فقلت في مجاب الدعاء. أمر عجيب. الصفحة 87، صفحة 87 طبعة المحققة. ينطلق مع بعض، شوف إيه الرواية، شوف إيه الإلحاح في الدعاء. الآن ربما تعاني أنت مرضا خطير عجز الفنون الطب في شفائه، تقول يا رب أنا أقول لك اذهب إلى الطبيب، أنا أقول لك اذهب إلى الطبيب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال تداووا معشر الناس فإن الله خلق لكل داء دواء. ثاني، تداووا فإن الله خلق لكل داء دواء، علمه من علمه وجهله من جهله. تداووا فإن الله خلق لكل داء دواء. هذا وارد، هذا وارد، هذا وارد. ولكن لتثق تماما أن الطبيب سبب يعالج
وأن الدواء ربما يصيب وربما لا يصيب، لكن الشفاء بيد الله جل وعلا، بيد الله جل وعلا، لأن الذي يشفي هو الله جل وعلا، لقول الله جل وعلا على لسان إبراهيم: وإذا مرضت فهو يشفين، وإذا مرضت فهو يشفين. ركز معي، ركزي، أنا لا أعجل على الإطلاق في هذه الآلة العلمية. المهم الإنسان بيقول ده طبيب قلب، ده طبيب سرطان، ده طبيب كبد، طبيب الكبد يموت بالكبد، طبيب يعالج من السرطان يموت بالسرطان، طبيب يعالج السكر يموت بالسكر، والطبيب يموت. أما ربنا فهو الحي الذي لا يموت. إن الطبيب بطبه ودوائه لا يستطيع دفاع نحب قد أتى، ما للطبيب يموت بالداء الذي قد كان أبرأ مثله فيما مضى. مات المداوي والمداوى، ومن جلب الدواء، ومن باعه، ومن اشترى. إذن من الحي الذي لا يموت؟ إنه ملك الملوك، إنه الله رب العالمين. ولذلك أعطانا الله آية: انظر إلى كل غني، انظر إلى كل كبير، انظر إلى كل سلطان، انظروا إلى الرؤساء يموتون، الوزراء يموتون، الملوك يموتون، الأمراء يموتون بكافة أنواع الأمر، وإن تعددت الأسباب فالموت واحد. ولذلك كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ولذلك تعال معي بقى فضل الدعاء. بتجيب الطبيب، أيوة نعم، تعالج عند الطبيب، اذهب إلى الطبيب، ابحث عن الطبيب، هذا أنت مأمور به، ولكن ثق في الله جل وعلا، ولح على ربك في الدعاء، فإن ذلك من أنجع الأدوية ومن أنفع الأدوية، فإن الطبيب ربما يعجز بإذن الله جل وعلا في هذا الأمر، وهذا غالب. ربما أتينا بمريض عجزت فنون الطب في شفائه والطبيب معه، فيموت الطبيب بذات المرض ويبرأ المريض من ذات المرض، عجيب. ولذلك شاعر أديب يقولك إيه: قل للطبيب تخطفته يد الردى، يا شافي الأمراض من أرجاك، قل للمريض نجا وعوفي بعدما عجزت فنون الطب من عافاك، إنه الله رب العالمين. أمر عجيب عجيب. ولذلك عليك بالإلحاح في الدعاء، عندك سرطان عليك بالإلحاح في الدعاء. على فكرة يا جماعة، يعني أتذكر الآن في الثمانينات في جلسة الأهرام، ولازلت أحتفظ بالعدد أيام أن كانت هذه المصدر اللي بذكره. المهم أتت بأمر عجيب، رغم أن هذه لا تمن إلى النواحي الدينية. المهم بقصة امرأة، هذه المرأة في الأصل مغربية، لكن المرأة كانت تعيش في ألمانيا، المرأة كانت تعيش في ألمانيا. هذه المرأة كشأن الكثير من النساء اللائي عشنا في هذه الدول بين ظهراني المشركين، نرى غالبا غالبا ما نرى الانحلال أو التحلل أو ما شابه ذلك، إلا ما رحم ربي طبعا، إلا ما رحم ربي، في أفاضل، في ناس متمسكة جدا. المهم هذه المرأة لم تكن على التزام، لم تكن على قبضة الدين. أصيبت هذه المرأة الشابة بسرطان في ثدييها، أكرر، أصيبت هذه المرأة بسرطان في ثدييها، وأنا أذكر المصدر الآن. المهم ذهبت هناك، وأنتم تعلمون أن الطب هناك عظيم، بدليل أن كل مريض يشتد به المرض عندنا يذهب إلى هناك. ذهبت، قاموا بعمل الأشعة إلى آخر هذه الأمور، وقالوا لا، إن السرطان منتشر في الثدييين. طيب نعمل إيه؟ نقوم بجراحة؟ لا لا، ما نقدرش، نستأصل لأنه منتشر جدا. العمل والله خلاص، يعني قضية يعني في يد الله جل وعلا. طبعا ما بقولش كده، أنا اللي بقول دول طبعا النصارى ما عندهم دين. المهم فكرت أنا مسلمة، ما ذهبت إلى بيت الله مرة، ما أديت عمرة ولا حجزت بيت ربي، أنا ما ركعت لله ركعة ولا سجدت لله سجدة. فتابت خلاص، واخذت تصلي وحافظت على الصلاة، ثم حجزت لتأدية عمرة، واتجهت بإذن الله جل وعلا إلى مكة بقصد تأدية النسك، يعني أداء العمرة، وهي طبعا إنسانة أجلها بين عينيها، ترى موتها، خلاص أنا راحة، بتوب، بأوب، بعود، بقدم هذه الطاعات حتى يرحمني رب البريات. وذهبت لكنها تحب الحياة وحريصة، فذهبت ودت عمرتها، وبعدما انتهت من العمرة وهي تصلي فرضا بجوار الكعبة أكثرت من الدعاء، ولحت على ربها جل وعلا أن يشفيها، وأكثرت في النهاية على الصلاة من محمد صلى الله عليه وسلم، أي في الصلاة على محمد صلى الله عليه وسلم. ثم عادت فنامت وهي في مكة، نامت فرأت النبي صلى الله عليه وسلم في منامها وقد جنى منها لا ينظر إليها. أسأل الله جل وعلا أن يرزق الموحدين جميعا رؤية الحبيب صلى الله عليه وسلم، وأن يجعلها كرامة لهم في منامهم، وأن يرزقهم الشفاعة، شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في الآخرة. المهم، رأت النبي صلى الله عليه وسلم مقبلا عليها دون أن ينظر إليها، ثم وقف ورفع يديه ودعا الله جل وعلا لها، فقالت: من أنت؟ قال: أنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. فقامت فزعة من نومها، ثم قامت كي تغتسل، فنظرت إلى صدرها فلم ترى الأمارات ولم ترى شيئا، فعادت إلى ألمانيا، ثم عادت إلى عمل الأشعة، قالوا: إن شيئا ليس بك. الله، كان سرطان، ما كانش ينفع يتعالج والأمور منتهية. قالوا: لا نرى شيئا في صدرك. طب والأشعة هي الماضية؟ قالوا: فيها سرطان. طب الأشعة الحالية؟ لا نرى شيئا. وشفاها الله جل وعلا بالدعاء وفعل الطاعة وبرؤيتها لمحمد صلى الله عليه وسلم في منامها يدعو لها. المهم، تعالوا معانا لرواية ثانية بإذن الله جل وعلا. طبعا لو دخلنا في مثل هذه الأمور هي كثيرة عظيمة، وأنا أحاول قدر الاستطاعة، أنا عاجز أن أمتعكم بدلالة الكتاب، بدلالة صحيح السنة، باللآلئ العقدية التي تقابلني، باللآلئ الفقهية التي تقابلني، ثم بالإيمانيات بحشوها في قلبي وفي قلوب الجميع. المهم، تعالوا معانا، الدعاء هنا يرد البصر بإذن الله جل وعلا. إزاي؟ إزاي؟ أهو عن زكريا بن عوداي، مش كما ذكر البعض ضبطا عادي، لا، ابن عوداي، عن زكريا ابن عوداي اللي حصل، قال: كان الصلت ابن وسطام التميم، الصلت بالصاد وليس بالسين، الصاد المشددة المفتوحة، الصلت ابن بسطام وليست بسطام، ده تصحيف، ابن بسطام التميمي، يجلس في حلقة لرجل اسمه أبو جناد، اللي هو لأبي جناد بالضم على الجيم، اسمه في الأصل يحيى ابن أبي يحيى. هذا رجل لما عدت إليه أدرس في علم الرجال رأيت قد ضعفوه لكثرة تجليسه، وهذا رجل من الطبقة السادسة، وله روايات عند الإمام الترمذي في جامعه، وعند الإمام ابن ماجه في سننه، لكن رواية صحت لأنه من فرد به. المهم، تعال معي اللي حصل، بيقول إيه؟ إن صلت ابن بسطام التميمي كان يجلس في الحلقة بتاع الرجل دي، بتاع مين؟ بتاع أبو جناب. وبعدين هذا رجل فقد بصره، نزل على عينيه بياض فلم يرى شيئا، وبقي على ذلك أيام، يتعالج ما في فايدة، خلاص يذهب إلى الأطباء ما في ما في، فألح على ربه في الدعاء، وجلس في مجلس هذا الرجل في يوم الجمعة بعد صلاة العصر. إذا منته وقد انتهوا من مجلسهم، فجعله أبو جناب ودعا الباقون لهذا الرجل ولحوا في الدعاء حتى كادت الشمس أن تغرب وهم يذكرون بصرة ويدعون له الله جل وعلا. ما أن غربت الشمس حتى رد الله عليه البصر وهم يدعون، لسه هم في الدعاء بيلحوا على ربنا في الدعاء، بيلحوا على ربنا في الدعاء، بيلحوا على ربنا في الدعاء، لسه بيدعوا بيدعوا بيدعوا، خلاص أطالوا من بعد العصر إلى غروب الشمس، إذا هو قد أبصر. قال رأيت، أبصرت. والحمد لله جل وعلا. ابنه يقول قال لي حفص ابن غياث، قال لي حفص ابن غياث والله لقد رأيت الناس عشية بعدما المغرب خلاص أذن وصلنا المغرب نزكم بقى العشاء إلى أبيك يهنئونه من كل فج وصوب على أن الله قد رد عليه بصرة. المهم أننا نستفيد من ذلك أن الدعاء له أجر عظيم وله نفع عميم وثمرته عظيمة جدا، وأن الإلحاح في الدعاء على رب الأرض والسماء له نفع عظيم. السلام عليكم.
وعليكم السلام، ازيك يا شيخ؟
اهلا وسهلا، حياكم الله.
انا فتاة عندي 24 سنة وعاني من مشكلة، بالله عليك عشان خاطر ربنا يجازيكم بخير. عندي وسوسة في ديني وفي حياتي كلها، يعني مش كل طبيب رحت له، بس يعني مش عايزة، مش عارفة اعمل ايه. انا بالله عليك محمد حسان، شيخ محمد حسان وايمن صيدح، بالله عليكم ادعولي بربنا بيهديني، يعني مش عارفة، انا ملخبطة دلوقتي مش عارفة اعمل لكم ايه. عندي وسوسة في ديني وفي ربي، يعني كل طبيب رحت له ودعيت وصليت وقريت وقرأت القرآن وكل حاجة، بس يعني مش عارفة اعمل ايه.
وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. ألحي أنت على ربك بالدعاء، أما أنا فأدعو لك بإذن الله جل وعلا بظهر الغيب، أما الشيخ محمد أبلغه بإذن الله جل وعلا. ولذلك أطلب منك أن تلحي على ربك في الدعاء بإذن الله جل وعلا، واجعل الثقة في الله. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا،
ازي حضرتك؟
اهلا وسهلا، حياك
الله. اسال الله سبحانه وتعالى ان يثبتنا واياك على الحق،
ولك بمثل ولك
ان يرزقني واياك حسن الخاتمه.
اللهم امين.
والله يعني حقيقه الالحاح في الدعاء موضوع مهم جدا.
اي نعم.
حيث ان الله تعالى قال واذا سالك عبادي عني فاني قريب.
أي نعم.
اجيب دعوه الداعي اذا دعان.
أي نعم.
فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون.
أي نعم.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العباده.
اي نعم.
فعلينا جميعا ان نتضرع الى الله سبحانه وتعالى بالدعاء، وخاصة ونحن قادمون على شهر رمضان. نسأل الله أن يبلغنا جميعا رمضان وأن يرزقنا حسن العمل، وجزاك الله خيرا، ونسألك الدعاء لنا.
جزاك الله كل خير.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله كل خير بإذن الله جل وعلا. السلام عليكم. ولا ننهي بعد، يعني بقي قد ايه في الوقت؟ دقيقتين؟ خمسة؟ لا يبقى واقف، لا مداخلات ولا شيء. أقول بإذن الله جل وعلا أستثمر الخمس دقائق دولا في موقف آخر. حماد بن سلمة بيحكي عن سماك وليس السماك كما ضبط البعض في المصنفات، عن سماك ابن حرب، قال كان بصري قد ذهب. رجل بيحكي عن نفسه، هذا رجل من العباد، هذا رجل من العباد، من الصوام، من القوام، من الطيبين، من الصالحين. وبقول البعض سمحوني أنني منعت المداخلات على طول الحلقة في الأول حتى أفيدكم بالعلم، ده لمصلحتكم وليس لي، في رهق لي لكن لمصلحتكم أنتم بإذن الله. المهم هذا سماك بن حرب بيقول كان قد ذهب بصري، ما عدتش بأرى على الإطلاق، يعني بقي على ذلك أياما وأشهرا. إيه اللي حصل بإذن الله جل وعلا؟ هذا رجل يقول والله ألححت على ربي في الدعاء، فبين أنا نائم، يعني بعد قيام الليل، مش ألح على ربي في الدعاء وشوف المسلسلات، ألح على ربي في الدعاء وانتهي بالمسرحيات، ألح على ربي في الدعاء وجيب الفضائيات وأقلب الأغاني وما شابه. أي كلام هذا؟ أي كلام هذا؟ كلام فارغ طبعا والعياذ بالله جل وعلا. المهم قال فنمت، أي بعد قيام ليلي، فرأيتني فيما يرى النائم وقد رأيت الخليل إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه، اللي هو نبي الله صلى الله عليه وسلم، إبراهيم خليل الرحمن. فرأيت الخليل إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه قد جنى مني وقال أنا الخليل إبراهيم، فمسح عيني ثم قال لي إيت الفراق، حينئذ قال فغص فيه وافتح عينيك ثم ادعو الله جل وعلا. قال يعني ما هي إلا وصفة سبب، زي ما نأخذ الأثر لي حطها هي سبب، لكن ادعو الله جل وعلا لأن الذي يشفيك هو رب الأرض والسماء، مش جعل الإطلاق أبدا أبدا. ولذلك الرواية سر أعلام النبلاء للإمام العلامة شيخ الإسلام الذهبي رحمه الله، المجلد 5 248، أيضا مجاب الدعاء صفحة 87 بتحقيق خلاص المسألة يا جماعة. طبعا أنا عارف الشهيد الحين ما من إنسان إلا وعنده أهات، عنده يعني أمراض، عنده محن، عنده إحن. يا جماعة القضية ليست لبية ولا بالشيخ حسان ولا بالشيخ الحويني ولا بالشيخ يعقوب ولا بأي حد، ولا بالشيخ العدو ولا بأي حد من دول أبدا أبدا. إحنا بندعو زي ما قلت لكم من التوسل المشروع دعوة الأخ الحي المسلم الحاضر بظهر الغيب. ولكن القضية أنت 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 أهو، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا أنت. ألح على ربك في الدعاء، ألح على ربك في الدعاء. ما تقولش يا فلان أنت لعد العلو وخلاص، لا أنت اللي ترجع، راجع نفسك، ألح على ربك. لأنه قلت لك الدعاء ده قدر، واللي أنت بتليه ده قدر، الوسواس ده قدر، والدعاء قدر. لو كان الدعاء قويا نابعا من قلب تقي نقي بإذن الله جل وعلا في أوقات الإجاب بشروطه وآدابه، فإن هذا يدفع البلاء. لأن كما ذكرت لشيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله أن مراتب الدعاء مع البلاء على ثلاث: أول شيء أن يكون الدعاء قويا فيدفع البلاء، الدعاء قوي يدفع البلاء ولا يرد القدر إلا الدعاء، لأن الدعاء قدر. إن تبتليت بأي مرض أهو ألح على ربك. الله جل وعلا أرحم بعبده من الوالدة بولدها. أسأل الله جل وعلا أن ينصر الإسلام وأهله، وأن يرد إلينا المقدسات، وأن يرزقنا الشهادة إنه ولي ذلك والقادر عليه، وأن يشفي مرضى المسلمين جميعا. غفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تدمل واحة العلم وكفل العقل والفن وأبشر إنه